عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة. البداية مع العناوين. ماكرون يقول إن الغرب يتفق على عدم توريد الطائرات والدبابات لأوكرانيا. لافرينتيف يقول إن العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا ستخلق تهديداً جديداً لأنقرة. مع توقع بانهيار الحكومة الإسرائيلية، أنباء عن بحث بنت تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الدول الغربية اتفقت على ألا تمد أوكرانيا بأنواع محددة من الأسلحة تتضمن طائرات ودبابات هجومية لكي تتجنب التورط في الحرب مع روسيا. وأكد ماكرون أن هذا الاتفاق يأتي في إطار غير رسمي، لكنه يعد موقفا رسميا من خلال الشركاء في حلف الناتو. وأشار ماكرون أن هناك اتفاق على مساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم، لكن دون الدخول في حرب ضد روسيا. لذلك تم الاتفاق على عدم إرسال أسلحة هجومية محددة، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعرف ذلك. كان أمين عام حلف الناتو ستالتنبرغ قد أكد أيضا أن الحلف يتجنب التصعيد في مواجهة روسيا، حيث يمنع إرسال أي أسلحة هجومية إلى أوكرانيا. للتعليق على هذا الموضوع معنا من بيروت دكتور أمين حتيت، الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، كيف يؤثر قرار الغرب عدم مد كييف بأسلحة هجومية على المعارك في أوكرانيا؟
يبدو أن هذا التصريح مختلف عن المواقف أو سياق المواقف التي اتخذها الغرب في بدء المواجهات وبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. فهذا يعني أول إشعار غربي لكييف بأن الإمدادات العسكرية لن تكون مفتوحة الشخص، ولابد تكون طويلة المدى، وأن هناك بدأ هناك نوع من الرقابة على الإمدادات العسكرية ضمن حدين أساسيين. الحد الأول أن لا تكون الأسلحة المسلمة ذات طبيعة هجومية أو يمكن استعمالها في العمق الروسي. ثانيا أن لا تكون الأسلحة بكميات كبيرة يمكن أن تشكل مادة أو سلعة في السوق السلاح الأسود. لهذا السبب ينظر إلى هذا التصريح الذي أطلقه ماكرون، صحيح أنه باسم فرنسا، ولكنه يعبر عن حالة عامة بدأت تسود بالحرب، وهي الشعور بعدم جدوى الاستمرار في الدفق التسليحي والتذخيري لكييف، التي بدأت تشعر بالعجز عن متابعة المواجهة أو عن الصمود.
هل بالفعل هذا القرار الغربي يأتي بهدف عدم التصعيد أو تجنب الحرب مع روسيا؟
يمكن أن نقول قولا آخر أن هذا الحرب وأن هذا الموقف يعبر عن أمرين. الأمر الأول الإقرار بالعجز عن تغيير اتجاهات المشهد الميداني العام، ولذلك الشعور بعدم الجدوى من دفق الأسلحة أو مزيد من التسليح. الأمر الثاني أن هناك شعور في الغرب باستعداد روسي للمواجهة مهما كانت نتائجها ومهما كانت التضحيات. فروسيا لم تذهب إلى أوكرانيا في عمليات الخاصة لتخسر، وهي تمتلك القدرات الكافية من أجل تحقيق أهدافها، وهي اليوم حتى اليوم بعد 4 أشهر تقريبا من بدء العملية تكاد تقول أنها حققت معظم أهداف العملية، وبأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تعهد النتائج وحفظها وحفظ الانتصار. وبالتالي الغرب لا يستطيع أن يذهب أو يكابر أكثر ويتكبد تصريحات ويتكبد خسائر أكثر دون القدرة على تغيير الاتجاه العام لمجرى الأحداث.
ماكرون تحدث عن أن زيلينسكي يعلم القرار الغربي، فهل أوكرانيا ترضى بهذا القرار؟
الغرب لا يتوقف عند رضا أو غضب أوكرانيا، وأوكرانيا ليست بالنسبة للغرب دولة ندية يتعاملون معها على قدم المساواة. هي مطية لسياساتهم، كانوا يريدون منها أن تحقق لهم أهداف استراتيجية في مواجهة روسيا، لكن روسيا بسياساتها الذكية منعت تحقيق هذه الأهداف، واليوم يشعر الغرب بأنه راهن على حصان خاسر، وبالتالي لا قيمة لرضا زيلينسكي أو غضبه من القرارات الغربية في الميزان الغربي.
قال مبعوث رئيس روسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى. وأضاف لافرنتييف إنه تحدث إلى الزملاء الأتراك إن هذا قد يؤدي إلى زيادة المشاعر الانفصالية بين الأكراد وتحفيزهم على إقامة دولة، وهذا ليس في مصلحة سوريا أو تركيا أو إيران أو العراق. وأكد أن الوفد الروسي في مفاوضات أستانا بذل قصارى جهده لمحاولة إقناع الجانب التركي بالنتائج المضادة لهذه الخطوة، وتحاول موسكو في ذات الوقت إقناع الأكراد بالتسوية مع دمشق وإعادة وحدة الأراضي السورية ودمج قوات سوريا الديمقراطية في صفوف الجيش السوري. وأعرب عن أمله في أن يمتنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تنفيذ العملية، محذرا من أنها قد تتسبب في مواجهة مباشرة بين الجيش السوري والقوات التركية. وحذر لافرنتييف من أن العملية التركية ستشكل تهديدا لأنقرة نفسها، لأن حزب العمال الكردستاني وقوات قصد لن تختفي في ظل هذا السيناريو. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي جواد كوك. بعد تحية، يعني هل بدأت تركيا تغير رأيها بشأن العملية العسكرية شمال سوريا مع الرفض الروسي؟
يعني في العمليات السابقة كان هناك ضوء أخضر من الجانب الروسي، وبصراحة تركيا لا تقدر تتحرك عسكريا إلا بالتنسيق مع الجانب الروسي، ولهذا السبب إذا كانت هناك ممانعة أو تحذير من قبل الجانب الروسي القضية بحاجة إلى تنسيق، ولهذا السبب يعني ممكن أن تستمر هناك مفاوضات بين تركيا وروسيا حول هذه العملية. نعم،
كيف يمكن أن تخلق هذه العملية تهديدا جديدا لأنقرة؟
نعم، بالنتيجة يعني إذا كانت هناك عملية عسكرية في مقابل مناطق التي تسيطر عليها تركيا وأيضا تحاول أن تسيطر عليها من تل رفعت وبعض المناطق الغربية في ريف إدلب، ممكن أن يكون خطرا لجنود الأتراك، ولهذا السبب الحكومة التركية يبدو أنها توقفت عن العملية فعلا بسبب هذه التصريحات. نعم،
هل يمكن بالفعل أن تحدث مواجهة بين الجيش التركي والجيش السوري إذا بدأت هذه العملية؟
لا أتوقع ذلك، لأنه الجيش السوري لا يعتبر خطرا لتركيا ولأمن القومي التركي، وبالعكس أنه كلما تسيطر القوات السورية إلى مناطق في شمالي سوريا هذا لصالح تركيا والكل يعرف ذلك، خاصة إذا كان ضد قوات قسد أو قوات يعني المعارضة السورية في مدينة إدلب. بالنتيجة تركيا تعرف أن مصلحتها، ولهذا السبب لا تريد أي مواجهة بالتنسيق مع الجانب الروسي، أن لا يكون مواجهة بين الجيش السوري والتركي في هذا المجال. نعم،
كشفت قناة كان العبرية نقابة عن إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت مشاورات سياسية لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. ووفقا للقناة العبرية فإن الائتلاف الحكومي مني بهزيمة أخرى في عملية تصويت هامة في الكنيست، وصرح رئيس الوزراء نفتالي بنت بأنه وزملائه مستمرون في العمل ولن يستسلموا، لأن البدائل فظيعة ومروعة، وهي بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وانتخابات، وهذا ليس في مصلحة الشعب الإسرائيلي. وقد أقر مكتب بنت بإجراء المشاورات، ولكنه نفى أن يكون التحالف مع نتنياهو قد دار في الحوار، مشددا على أن المشاورات ركزت على سبل إعادة الاستقرار للائتلاف الحكومي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله أشرف العجرمي الخبير بشؤون الإسرائيلية. بعد التحية، ما هي حقيقة هذه المحادثات بين بنت ونتنياهو؟
في الواقع هذا ليس مستبعدا في ظل الأزمة التي تعانيها الحكومة الإسرائيلية، والتي هي آيلة للسقوط بعد أن فقدت الأغلبية، والآن حتى فقدت النص بعد أن انضم أحد أعضاء حزب يمين الذي يرأسه نفتالي بنت رئيس الحكومة بالتصويت ضد الائتلاف وفي الحكومة. وبالتالي الحكومة عندما فشلت في تمرير القانون تطبيق يعني أنظمة الطوارئ والقانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، الآن تعاني مشكلة الصمود، وبالتالي سقوطها مسألة وقت، ليس إلا ربما أسابيع قليلة أو أشهر قليلة، ولكن يعني على الأغلب لن تصل إلى نهاية هذا العام. ربما يكون نفتالي بنت يبحث عن خشبة إنقاذ لإطالة أمد وجوده بالحكومة مع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، أيضا لأنهم في شهر آب القادم سيسلم نفتالي بنت رئاسة الحكومة إلى رئيس الحكومة البديل يائير لبيد، وربما لهذا السبب يحاول أن يبحث عن يعني مشروع آخر حتى لا يلتزم بالاتفاق الحكومي أو للبقاء سياسيا، خصوصا أن استطلاعات الرأي لا تعطي حزب نفتالي بنت إمكانية للصمود في انتخابات قادمة.
هل يمكن أن يعقد نتنياهو صفقة جديدة مع بنت؟ وما هو شكل العرض أو الطرح الجديد بين الاثنين؟
يعني بنيامين نتنياهو أهم شيء بالنسبة له العودة إلى الحكومة، ربما يعني يصل إلى اتفاق مع نفتالي بنت على أن يرأس هو الحكومة في مرحلة قادمة، وعندما يرأس الحكومة يعني هو يحمي نفسه من المحاسبة الجنائية من الوصول إلى المحكمة الإسرائيلية بقضايا الفساد وخيانة الأمانة التي يعني رفعت ضده أو هناك لوائح اتهام ضده بهذا الشأن. ونتنياهو مستعد لتقديم بعض التنازلات في سبيل أن يكون هو زعيم اليمين الذي يعود بحكومة يمينية متطرفة تشمل يمينة وربما بعض الأحزاب الأخرى من الائتلاف القائم مثل حزب أزرق أبيض، وربما أيضا على الأغلب الأحزاب الأخرى، الأحزاب الأصولية الدينية، حزب شاس ويهدد هتورا، وحزب آخر وهو حزب الصهيونية الدينية المتطرف برئاسة سموتريتش وبنغفير. بالتالي هذا بالنسبة لنتنياهو يضمن له أن يبقى في الساحة الحزبية والسياسية لفترة طويلة قادمة في الانتخابات القادمة بعد أن يتولى رئاسة الحكومة إذا نجح في الاتفاق مع نفتالي بنت.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال مبعوث رئيس روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف إنه يتواجد في منطقة إدلب بشمال سوريا 18,000 مسلح تابعين للمعارضة السورية، وأشار إلى أن من بينهم نحو 6,500 مسلح ينتمون إلى المعارضة الراديكالية والباقي من المعتدلين. وأشار لافرينتييف إلى انخفاض كبير في وتيرة ضربات القوات الجوية الروسية على مناطق سيطرة المعارضة السورية حيث يجرى تحسن واستقرار في الوضع. أعلنت محكمة روسية أنها غرمت محرك البحث جوجل والتابع لشركة ألفابت 15 مليون روبل أي 260 ألف دولار لإخفاقه المتكرر في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين. وقالت محكمة تاجناسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت الغرامة لما وصفته بتقاعس جوجل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية. يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تركيا رسمياً في 22 من يونيو على ما أفاد مسؤول تركي كبير. وسبق وأن دعا رئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي زار السعودية في أبريل الأمير محمد بن سلمان لزيارة أنقرة، وكان من المقرر أن يزور بن سلمان تركيا الشهر الماضي لكن الزيارة تأجلت. دشنت الصين ثالث حملة طائرات في تاريخها خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي، وذلك وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان. وهذه ثاني حاملة طائرات تبنى كليا في الصين، وهي أكبر حجما وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. ماكرون يقول إن الغرب يتفق على عدم توريد الطائرات والدبابات لأوكرانيا. لافرينتيف يقول إن العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا ستخلق تهديداً جديداً لأنقرة. مع توقع بانهيار الحكومة الإسرائيلية، أنباء عن بحث بنت تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن خسائر الاتحاد الأوروبي جراء حظره النفط ومنتجاته من روسيا ومساعيه للتخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. وجاء تصريح نوفاك على هامش مشاركته في منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي. وقد لفت نوفاك إلى أن أوروبا تكبدت خسائر بنحو 400 مليار يورو في ظل ارتفاع أسعار موارد الطاقة، وأوضح قائلاً إن أوروبا سددت في العام 2021 ما بين 350 و 400 مليار يورو لقاء موارد الطاقة، وهذا العام بسبب قراراتها التي اتخذتها بشأن الحظر المفروض على النفط والمنتجات البترولية، وبسبب التصريحات حول التخلي التدريجي عن الغاز الروسي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار أنها ستدفع أكثر من 400 مليار يورو إضافية. قال الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيغوف إنه من السابق لأواني فقدان الأمل في تشغيل خط أنابيب الغاز السائل الشمالي 2. وفي وقت سابق أعلن رئيس شركة غاز بروم أليكسي ميلر في حديث على هامش منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي أن خط أنابيب الغاز السائل الشمالي 2 جاهز من الناحية الفنية تماما لنقل الغاز إلى أوروبا. وكانت الشبكة الألمانية المشرفة على سوق الطاقة في البلاد قد قالت إنه تم تخفيض ضخ الغاز عبر السيل الشمالي إلى حوالي 40% من طاقته القصوى. وكانت شركة غاز بروم قد أعلنت في يوم 14 من يونيو أنها لا تستطيع استخدام سوى 3 وحدات ضخ فقط في محطة بروتوفايا بسبب رفض شركة سيمنز الألمانية إعادة هذه المعدات في الوقت المحدد بعد صيانتها. وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على حزمة من الاتفاقات التجارية بما في ذلك تعهدات بشأن الصحة والإصلاح والأمن الغذائي تم إبرامها بعد أكثر من 5 أيام من المفاوضات. وتضم هذه الحزمة اتفاقات بشأن صيد السمك وبراءات اختراع لقاحات كوفيد والأمن الغذائي. وهتف ممثلو 164 دولة بعد تمرير الحزمة قبل أن تخاطبهم المديرة العامة قائلة إن مجموعة الاتفاقات التي توصلتم إليها ستحدث فرقا في حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ارتفعت أسعار السلع الغذائية والأغذية بنسبة بلغت 15% مسببة ارتفاعا صاروخي لمؤشر الغلاء التضخم، وذلك مع انخفاض متوسط الأجور في المملكة المتحدة بأسرع معدل منذ أكثر من عقدين. يأتي التصارع في زيادة معدلات التضخم في بريطانيا وأوروبا عموما على خلفية تعطل إمدادات الكثير من السلع والمواد، وبالتوازي مع قفزات في أسعار الوقود بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية والخطوات العقابية المتخذة بشأنها. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو السنوي في الأجور باستثناء المكافآت انخفض بنسبة 4.5% في أبريل بعد تعديل التضخم، وهو أكبر انخفاض للأجور منذ عام 2001 بحسب صحيفة الغارديان. الآن إلى أخبار الرياضة. أقال اتحاد الكرة المصري لكرة القدم مدرب المنتخب إيهاب جلال مع توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها بالمنتخب، ونشرت عدة صحف ومواقع رياضية مصرية القرار، مشيرة إلى أن اتحاد الكرة سيعلن عن خارطة طريق للفترة المقبلة مع وضع استراتيجية للمستقبل مع توجيه الشكر إلى إيهاب جلال. وقرر مجلس الجبلية توجيه الشكر إلى جلال على الفترة القصيرة التي قضاها على خلفية هزيمة الفراعنة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكوريا الجنوبية ودياً. وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة إلى جانب مدير فني أجنبي أيضاً للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة. وقال حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي: المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي سيكون أجنبياً وسيكون مدرباً كبيراً وله اسم مميز وصاحب سيرة ذاتية قوية. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات البريمير ليج في موسمه الجديد 2022-2023، وستكون بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم مبكرة وليست في منتصف أغسطس كما جرت العادة، وذلك بسبب فترة التوقف التي سيشهدها الدوري الممتاز خلال نوفمبر وديسمبر بسبب مونديال قطر 2022، والذي سيقام لأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 من نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر 2022. وينطلق موسم الدوري الإنجليزي يوم الجمعة في 5 أغسطس القادم بمباراة ديربي لندن بين أرسنال وكريستال بالاس، بينما سيبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه أمام ويست هام يونايتد في الجولة الأولى يوم الأحد في 7 من شهر أغسطس. أما الوصيف ليفربول فسيبدأ مشواره في البريمير ليج أمام فولهام يوم السبت في 6 من شهر أغسطس. قال تود بالي المالك الجديد لنادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن قواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا بدأت تحقق بعض النتائج الإيجابية، وإن الأندية أصبحت تخشى التعاقد مع لاعبين مقابل أي ثمن خوفا من التعرض للعقوبات. وانتقلت ملكية تشيلسي إلى تحالف بقيادة تود بالي وكلاريك كابيتال في مايو أيار الماضي بعد أن عرض المالك السابق الروسي رومان إبراموفيتش تشيلسي للبيع عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال بالي في مؤتمر في برلين إن قواعد اللعب المالي النظيف بدأت تؤثر، وهذا سيحد من التعاقد مع اللاعبين مقابل أي ثمن. وافق نادي برشلونة على بيع حصة أقلية في وحدة تراخيص والأعمال التجارية لديه والتنازل عن ما يصل إلى 25% من دخل النادي من حقوق البث التلفزيوني التي تدفعها رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في محاولة لتحسين وضعه المالي. وقال رئيس النادي جوان لابورتا إن النادي يتوقع بيع ما يصل إلى 49.9% من عمليات التجزئة التي تحمل اسم وحدة التراخيص والأعمال التجارية ببرشلونة مقابل 200 إلى 300 مليون يورو، والحصول على ما لا يقل عن 200 مليون لكل 10% من حقوق البث الخاصة به لدى رابطة الدوري لمدة 25 عاما. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. عزف رائد الفضاء الروسي سيرجي كارازاكوف على جيتار كهربائي لأول مرة على متن المحطة الفضائية الدولية، وقد تم نقل الجيتار في يونيو الجاري إلى المحطة الفضائية في مركبة الشحن بروجريس MS-20 ومعها أوتار للكمان. يذكر أن سيرجي كارازاكوف البالغ من العمر 37 عاما وصل المحطة الفضائية الدولية في 18 مارس الماضي كمهندس فضائي، وعمل قبل التحاقه بفريق رواد الفضاء الروس مدير عام شركة إنفو كابيتال جروب. وجد بحث جديد نشر في المجلة العلمية PNAS إلى وجود حجة صحية قوية للنوم في الظلام. ووجد باحث النوم في كلية فايبرينغ للطب بجامعة نورث ويسترن أن التعرض لكمية صغيرة من الضوء المحيط أثناء الليل يمكن أن يضر بوظائف القلب والأوعية الدموية أثناء النوم ويزيد من مقاومة الأنسولين في صباح اليوم التالي. ويقول معد الدراسة إن التعرض المفرط للضوء في المساء قد يؤثر سلبا على وظائف التمثيل الغذائي، أي انخفاض تحمل سكر الدم وانخفاض مقاومة الأنسولين، ويستخدم دماغك وجود الضوء كإشارة إلى أن الوقت حان للاستيقاظ والتنبه، والظلام كإشارة إلى أن الوقت حان للنوم. تواجه شركة أبل مطالبة قانونية بملايين الجنيهات الاسترلينية يمكن أن تعوض الملايين من مالك آيفون بسبب قرار سري لإبطاء الهواتف القديمة في عام 2017. وأدى نظام إدارة البطارية غير الموثق الذي تم إصداره في تحديث البرنامج في يناير من ذلك العام إلى إبطاء أداء أجهزة آيفون القديمة من أجل منعها من الإغلاق دون سابق إنذار. لكن أبل لم تمنح المستخدمين خيار تعطيل الأعداد ولم تحذرهم من أن هواتفهم سيتم خنقها عمدا. ورفع جاستن جوتمان أحد المدافعين عن حقوق المستهلك دعوى ضد شركة أبل بشأن القرار في محكمة استئناف المنافسة، وإذا فاز فقد تضطر الشركة إلى دفع تعويضات تزيد عن 750 مليون جنيه استرليني موزعة بين حوالي 25 مليون شخص اشتروا أحد الهواتف المتضررة. بعد أن حقق الموسم الأول من مسلسل سكويد جيم شهرة ونجاحا واسعا، أعلنت منصة نتفليكس عن تقديم الموسم الثاني للمسلسل الكوري لعبة الحبار، لكنها لم تكتفي بهذا فقط، بل قررت اقتباس ألعاب المسلسل وتحويله إلى ألعاب واقعية تحت اسم لعبة الحبار التحدي. نتابع المزيد في التقرير التالي.
لم يعد المسلسل الكوري الجنوبي لعبة الحبار أو سكويد جيم الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس مجرد مسلسل تلفزيوني خيالي، بعد أن أعطت خدمة البث الضوء الأخضر لأكبر منافسة واقعية لها على الإطلاق تحت اسم لعبة الحبار التحدي. لكنه على خلاف المسلسل الذي تكون فيه الرهانات على الحياة أو الموت، فإن أسوأ مصير ممكن في المسابقة التي تضم 456 لاعباً سيكون الخروج منها دون الحصول على الجوائز التي تبلغ قيمتها أكثر من 4.5 مليون دولار، والتي تقول نتفليكس إنها أكبر جائزة في تاريخ برامج الواقع التلفزيونية. وقالت نتفليكس إن الموسم الأول يحمل الرقم القياسي باعتباره المسلسل الأكثر شعبية على الشبكة على الإطلاق، حيث بلغ حجم مشاهداته أكثر من 1.65 مليار ساعة في أول 28 يوماً، لافتة إلى أن مسابقة الواقع الافتراضي المكونة من 10 حلقات ستشمل ألعاباً مستوحاة من المسلسل الأصلي إلى جانب إضافات أخرى. وسيتم تصوير المسابقة في المملكة المتحدة، وتقوم حالياً بجمع مشاركين ممن يتحدثون باللغة الإنجليزية فقط، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من الإعلان عن جزء ثان للمسلسل. وكان مخرج المسلسل وانغ دونغ يوك أعلن في أبريل الماضي الإعداد لموسم ثان من المسلسل، لكنه توقع ألا ينتهي من كتابة السيناريو قبل نهاية 2024. وأصبح لعبة الحبار أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر 2021، إذ يتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. ماكرون يقول إن الغرب يتفق على عدم توريد الطائرات والدبابات لأوكرانيا. لافرينتيف يقول إن العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا ستخلق تهديداً جديداً لأنقرة. مع توقع بانهيار الحكومة الإسرائيلية، أنباء عن بحث بنت تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو. من أخبارنا الاقتصادية، نوفاك يقول إن أوروبا تكبدت خسائر بنحو 400 مليار يورو في ظل ارتفاع أسعار موارد الطاقة. رياضياً، الاتحاد المصري لكرة القدم يقيل المدير الفني للمنتخب المصري إيهاب جلال. المزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.